وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لك أبرأ إلى الله سيدي منهم فيا فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء رزية جل في الإسلام
وَيَا قَلْبِ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد
المسألة الفقهية ترتبط بالشرط الخامس من شروط وجوب الصوم وهو عدم المرض. في الليلة الماضية قلنا أن هذا المريض يسأل قبل أن يصوم، هذا المرض يضر بك مقدار الضرر أنواع وشش اللي يوجب أنك لا تصوم. لو أن هذا المريض صام وبعد ما انتهى من الصوم تبين له أن هذا الصوم قد أضر به، فأنا له فرضان. الفرض الأول، هل الضرر اللي حصل له من الصوم بسبب الصوم لو كان يدري عنه قبل الصوم كان قيل له لا تصوم هذا اليوم، عليك أن لا تصوم هذا اليوم. فإذا كان هذا الضرر هالشكل بحيث لو درى عنه كان يحرم منه الصوم، ففي هذا الفرض السيد الخوي والسيد السيستاني يقولان أحوط وجوبا في صيامه باطل ويجب عليه القضاء. زين لو كان صام المريض وتبين أن الضرر اللي صار له لو كان يدري عنه أنه بصير له ما كان منع من الصوم، السيد الخوي يقول يا صح صومه. السيد السيستاني وكذلك الشيخ تبريزي قدس الله نفسه زكيا يقولان بأن صومه باطل على الأحوط وجوبا ويجب عليه القضاء. هذا ما يرتبط بالمسألة الفقهية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
المعرفة الاعتقادية عبر سؤال وهو لما لم يخلق الإنسان كاملا كمالا لا يحتاج فيه إلى أن يتعب نفسه في الكمال، يكون كامل من أساس خلقته وكمال تكويني، يعني نفسه كاملة تامة معصومة لا يخطئ، فلا يقاسي بمنع بعض الشهوات عن نفسه وبدرك بعض الغضب. قبل الجواب هم مسائل وأضرابها اللي في الواقع هي تشكيك في العدل الإلهي، يعني قد يكون تشكيك في العدل الإلهي، الخلل اللي يكون واحد يشكك في العدل الإلهي أو أنه ينكر أو غير ذلك الغالب يرجع إلى خلل عنده في الاعتقاد بحكمة الله، عنده مشكلة في الاعتقاد بحكمة الله، سلم بها نظريا بس واقعا بعد متردد الله حكيم لولا، لأنه مو معتقد بحكمة الله أو لأن عنده إشكالات على حكمة الله يقوم بالتالي يشكك في العدل وتظهر عنده كثير من المسائل. قد يكون يعني هذا السبب بعضهم استفهام. يعني الجواب أن الإنسان يعني قبل لا يخطو خطوة في أي تفكير عليه أن يتصور حكمة الله أنها ليست على وفق مصالحه هو فقط. كثير من الناس يحكم على الله بأنه ظالم مفروض أو كذا، جل وتعالى الله عن ذلك لما يقيس الأمور على مصالحه، فإذا عارضت مصلحة مصالحة حكم عليه بالظلم، وإذا عارضت مصلحة مصالح مثلا قريبين منه حكم عليه بالظلم وهكذا. وهذا الأمر يرتبط بمسائل الكوارث، يعني لو صارت كارثة لا قدر الله أو من الكوارث اللي صارت وراحت آلاف الناس ومئات الناس، يقوم هذا اللي متزلزل في حكمة الله وفي عدل الله ويقول وش الحكمة من هذا؟ لما هو يوجه نظره إلى أمر واحد وهو قياس مصلحة هالطائفة من الناس اللي راحوا أو قياس مصلحة نفسه، يقوم يشكك في حكمة الله. حكمة الله حكمة باعتبار جميع الموجودات. ولعلنا محاضرات محرم كان هذه السنة عرضنا إلى بحث متكامل بغير هذا المجلس أن هالكوارث مثلا قد تكون نقمة أو ظاهرها النقمة على بعض الناس، وفي نفس الوقت هي نفع لقطعة أخرى من الأرض، لأناس من الأرض، هذول يروحوا وذلك يحيوا، هذه الأرض يعمها الماء فتسقي الأرض القفراء، هالريح تهب كانت بلدة ميتة وإذا هي منتعشة طبيعية. فإذا وزن الحكمة الإلهية ما يعتمد على موازين الناس وعلى حدود الرقعة اللي يعيشها الناس والمصلحة اللي يعيشها الناس، إنما حكمة كونية. فهذا الآن يسأل يقول لما لم يخلق الإنسان كاملا؟ حتى نجاوب نمثل المثال، لو واحد ثري وعنده أموال كثيرة، يوم من الأيام مبلغ بسيط من ماله 1% من ثروته باختياره وبإرادته أخذه وقدم بذله في الخير، وتعرض مرة ثانية إلى تهديد بالقتل أفرض لا قدر الله، أو شبغط يعني إجبار أنك لازم ثروتك كلها تقدمها للخير والله نقتلك، قدمها للخير والله نهددك بهذا التهديد الفلاني. دفع المبلغ البسيط بإرادته واختياره ودفع الثروة بكاملها مجبورا، وين المدحة إلى المدحة إلى والمحمد العقلية؟ فالمبلغ البسيط لأنه بإرادته واختياره، فضلوا لأنه قصده، هذا يبين عن أن عنده خير في نفسه، أما ذاك مجبور. نفس الأمر لو خلق الإنسان كامل ما عليه لا امتحان ولا ابتلاء ولا اختبار من الله ولا تمحيص وكل شيء كمل إليه، كيف يستحق الثواب؟ كيف يستحق العقاب؟ أصلا ما بصير داعي أنه يصير عنده إرادة واختيار، ذا كامل خلاص تسلم من الإرادة والاختيار ويتغير ما يصير إنسان. فإذا حكمة الله أوسع من ذلك، إنما جعل الإنسان فيه قوة الكمال وخلى الإنسان يتعب على نفسه حتى يستحق الثواب، حتى يستحق العقاب، حتى يكمل نفسه، يصير عن قناعة عن افتخار صار كامل. هذا يؤكد عليه القرآن أنه هذا مو خارج عن قدرة الله أن يخلي الإنسان كامل، ولو شاء ربه لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن خلاف الحكمة هذا خرط الحكمة الإلهية، كل إنسان عنده قوة الكمال حتى يكمل بنفسه ويستحق على ذلك، فلا يكون مجبورا على ما يكون عليه من كمال. هذا ما يرتبط بالمعرفة الاعتقادية. صلوا على محمد وآل محمد. نرجع إلى بحثنا الأخلاق. ألقي والكلام هذه الليلة في نقطتين. النقطة الأولى، وإيش نتائج البحث الماضي في الليلة السابقة؟ 4 نتائج نستفيدها. والنقطة الثانية، هالنتائج وهالمطالب اللي ذكرناها في الليلة السابقة وين مكانها من الآيات والروايات؟ الليلة السابقة من النتائج اللي حصلناها من طرح الموضوع 4 نتائج. النتيجة الأولى أنه مقتضى العدالة الأخلاقية ليس أن يقلع الإنسان الغضب ويقلع الشهوة من نفسه، يعني حتى يكون عادل أخلاقيا وكامل بكمال أخلاقي ليس عليه أن يلغي الغضب بكامله ويلغي الشهوة بكاملها، بهذا لا يكون كاملا بنفسه. هذه أول نتيجة. النتيجة الثانية، وش المطلوب عجل؟ المطلوب هو ضبط الغضب وضبط الشهوة وضبط العقل. النتيجة الثالثة، إن العدالة الأخلاقية هالضبط كيف يكون؟ الغضب إلى حد إفراط وحد تفريط، الشهوة إلى حد إفراط وحد تفريط، العقل إلى حد إفراط وحد تفريط. كيف الإنسان يكون في المنتصف؟ بتهذيب القوى العملية، بالعفة، بالشجاعة، بالحكمة، أصول الأخلاق الحسنة. النتيجة الرابعة والأخيرة حتى ناخذ هذا الكلام ونشوفه من الآيات والروايات. النتيجة الرابعة أن الفضيلة ما هي؟ حتى أنا أعتبر هذا الشيء من الفضائل. الفضيلة ما لم تكن ميلا إلى إفراط في إحدى القوى الثلاث ولا إلى تفريط، بل تكون مرجعيتها راجعة إلى العقل والشارع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا وين من آيات والروايات هالكلام هذا كله؟ أشارت إليه آيات وروايات، منها هذه الآية 153 من سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. هل الاستقامة اللي وصف بها الصراط هي هذه الاستقامة التي تكون في منتصف بين الحدين، بين حد الإفراط في القوى الثلاث وبين حد التفريط فيها؟ أقول سمعنا إحنا أن الصراط المستقيم علي بن أبي طالب، سمعنا هذا صراطي مستقيم أهل البيت سلام الله عليهم، صحيح روايات واردة بهذا، منها بسند عن أبي بصير عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قرأ هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال نحن سبيل الله، فمن أبى فهذه السبل فقد كفر. هذا وارد صحيح، هم سبيل الله. شلون الصراط المستقيم العدالة الأخلاقية وموازنة القوى الثلاث والصراط المستقيم وأهل البيت؟ لأنهم الأمثولة الكاملة التامة المعصومة للعدالة الأخلاقية. يعني الإنسان إذا يريد يحصل عدالة أخلاقية في نفسه لابد أن يكون شبيها بمحمد وآل محمد. وهم العدالة الأخلاقية، وبالتمثل والتشبه والتقرب منهم يكون الإنسان كاملا في أخلاقه، فهم الميزان. النبي صلى الله عليه وآله، حتى هذه الرواية موجودة عند العامة، يوم الأيام اختط خطا قال هذا صراط الله مستقيما في الأرض، ثم اختط خطوطا أخرى قال وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إلى إليه، يعني إلى نفسه، إلى نفس الشيطان. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فتروا إلى آخر الآية. طريق أهل البيت يحقق العدالة الأخلاقية وهو الميزان في العدالة الأخلاقية، أي طريق يخلف طريق أهل البيت يخالف طريق أهل البيت في يمين الطريق افرض اللي يؤدي إلى الإفراط، أو في يسار الطريق اللي يؤدي إلى التفريط، فهو محكوم بالضلال. يعني خلاصة هالنتيجة اللي وصلنا إليها، أهل البيت تمثل بهم يؤدي إلى العدالة الأخلاقية، أي طريق لغيرهم يعتمد على غيرهم يكون طريق شيطاني، أي طريق يعتمد على غيرهم شوف وين موقع أنت من هذا الخط، هل هو في هذه الاستقامة أم هو قريب من الإفراط أم هو قريب من التفريط؟ أي فكر غير فكر أهل البيت، أي منظومة أخلاقية تأخذها من غير أهل البيت ولا توافق طريق أهل البيت سلام الله عليهم فهي محكوم عليها، إن إما أنها تؤدي إلى إفراط في الغضب والشهوة والعقل أو تؤدي إلى تفريط في الغضب والشهوة والعقل. وهناك ثمرة لهذا البحث المتواضع جليلة يلتفت إليها، أن الوسطية مو دائما تحمد. الوسطية هل يقصدها القرآن اللي يدعو إليها أهل البيت؟ الوسطية اللي تكون ماكو إفراط في غضب ولا إفراط في شهوة ولا إفراط في عقل ولا تفريط فيها، مو كل وسطية تأخذها مدحة خلاص أنا وسطي. زين يمكن هل أنت توسط حسب نفسك وسطي؟ واحد من الطرفين يكون الحق، أنت المفروض تكون ويا الحق، ولا الحيادية دائما ومطلقا لازم تكون مدحة للإنسان. أنا حيادي، أنا في المسألة حيادي، مجرد ما يقول حيادي ينظر إليه على أنه أوه فلان حيادي، يعني هذا خوش رجال، هذا فكرة تمام، هذا كذا هذا كذا. الحيادية مو دائما محمدة عقلية ومدحة شرعية، العكس قد تكون حيادية وهي باطل، بتكون الحيادية نفسها باطل، أنت مطلوب منك تكون ويا الحق. ولهذا تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله لعن من سمع واعية الحسين ولم ينصر، اللي قال أنا حيادي أنا لا ويا ابن زياد ولا ويا الحسين، لا ويا يزيد ولا ويا الحسين، ما لنا دخل بين السلاطين، وقاعد في خيمته ويدخل عليه الحسين بنفسه يدعوه إلى نصرته، يقول له أنا ما أدخل بينكم، تريد الحسين؟ يقول له الحسين تريد يا حسين فرسي مالي كذا، قال ما أريد هذا منك، بخلت بنفسك، أنت مطلوب منك تكون ويا الحق. وملعون من سمع الواعي ولم يجب الحسين، هناك الحيادية كانت لعنة. الوسطية اللي بعض الناس اليوم يسووا مثلها إنما هي لعنة إذا كانت ليست مع الحق. وسطية الحق هي المطلوبة، الحيادية بين باطلين يمكن تصير عدلة، أما أنها تكون على حساب الحق يكون مثل قول الحر يصير في باله المفروض، أخير نفسي بين الجنة والنار، إذا واحد من الطرفين لصيق بالجنة وقريب من الجنة أنا أكون هي واحد من الطرفين، لا ما أختار الحيادية، لأن الحيادية بتكون باطل إذا كان الحق أحد الطرفين. شوف اللي كانوا في زمن الحسين خلنا نقول أربع فئة، فئة نصروه وهذول الصفوة، وفئة قاتلوه ذول أخس الناس اختيارا، وفئة قالوا احنا على الحياد، هذول اللعنة شملتهم مثل ما شملت القتلة لأنهم سمعوا الوعي ولم يجيبوا، ها؟ وفئة ودهم لكن عذروا مثل جابر، مثل صعصع صوحان العبدي في يوم وصول الإمام زين العابدين والقافلة إلى المدينة الضعينة الهاشمية، تكلم زين العابدين فقام صعصع بن صوحان قال سيدي ومولاي كانت بي زمانة في رجلي، أنا ما كنت معذور، ونص القرآن أنا معذور، وأنا سامحك اعذرني ما قدرت أنصر الحسن. فقال أنت على خير وكذا وطمأنا. ومثل محمد بن الحنفية وده وقلبه محترق على نصرة الحسين لكن كان معذور ومجبور انه يقعد بالمدينة ويسمع الاخبار يوم بعد الثاني. اليوم يقولوا له محمد بن الحنفية عظم الله لك الاجر قتل الحسين، ومرة يقول له محمد بن الحنفية ما دريت زينب سبيت من كربلاء الى الكوفة، دريت لو ما دريت يا محمد بن الحنفية زينب وقفت بين يدي النسيان، دخلوها الكوفة ويا الأطفال ويسمع وقلبه يحترق، محمد بن الحنفية طلعوهم من الكوفة إلى الشام. يا أهل المدينة قولوا لابن الحنفية
من الكوفة يا شفيع، شالوا خواتك يا يا محمد يقصد الشام، حالة تهزك يا البطايا يا عالي لها السار، داروا على البلدان راس حسين قدام، وحسينا وجند الدعي يقولون زينب خارجي، يقولون زينب خارجي ويشتموها، وزينب ذيك البنات اللي الهواشم حجبا، واللي اساميها الخلاق ما يعرفون ايش صار عليهم، خزيت من النظار ما بين البريق، نادوا الخزينه يا يا محمد بين هالنا، ينادوا الخزينه يا يا محمد بين هالنا، فتت مهجهم يا يا محمد حالة الرام، وشاف العجايب من نهي وشافه والحرة الحراس دمعة عيون سائلة وينظر رقي، يا محمد ابن الحنفية نحدثك عن رأس الحسين، راس قرى القرآن ودمعاته سجيبة، وهذا يا محمد منا ما كانت عجيبة، أعجب وأدهى فاجعة وعظام مصيبة، أمه جام ضربت راسه تتشفت دعيم، وحسيناه رحم الله الصرخة على الحسين، أي والله أمه جام ضربت راس ستتشفت دعيم، مر راسه واليمه علي شعب الانوار، ومن شافت امه جام قامت ترمي الاحجار، خسفت جماله وحسين، خسفت جماله وانبعث دمه المدرار، وانفتح جرحه وخطب الشيب البهي، وحسين الله يراس على الرمح بدماه زاهر، يشوف الشمات وكان فوق الرمح صابر، يا حسين زينب تنسبي وراسك الطاهر، ينظر شلون ويصبر راعي الحمي، صهرتها شمس الشام يا حسين، وزينب تصيح وتصفق شمال على يمين، انا البقيت محيره واصفق يا حسين، وجوه النساء صهرتها شمس الشام يا حسين، وزينب تصيح وتصفق شمال يمين، ويا زينب انا البقيت محيرة واصفق يا حسين، ولا عباس ولا ابن الحنفي، ايوة زينب ومصيبته، مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الواح عند طليقنا بحال به يشجين حتى الأعالي أناعي قد لطف لازلت ناعي.
إلهي بن حسين الوجيه وجده اليوم وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا رب، واخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص أن أوصانا بالدعاء، يا الله يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتب علينا، ارحم موتانا موتى المؤمنين والمؤمنات إلى الجميع سيما موتى المؤسسين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.